نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام موفق الدين بن قدامة في كتابه العمدة: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. ينبغي أن يعلم أن التيمم بدل عن الماء، لذا قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإذا قيل إن التيمم بدل عن الماء، أي أنه بدل منه في الأحكام لا في الصفة. معنى هذا أن من استعمل الماء وتيمم، فالأحكام المترتبة على استعمال الماء والتيمم هي الأحكام نفسها، أما الصفة فإن صفة التيمم تختلف عن صفة استعمال الماء. فإذا قيل إن التيمم بدل عن الماء، أي هو بدل عنه في الأحكام المترتبة لا في الصفة. والأصل في هذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الأصل في باب التيمم، فلذا قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وينبغي أن يعلم أن التيمم مشروع في الجملة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بالمنذر رحمه الله تعالى. وسبب القول في الجملة لأن هناك تفاصيل اختلف فيها أهل العلم، اختلفوا فيما يتعلق بالتيمم فيها. ومن هذه التفاصيل أن العلماء اختلفوا في التيمم، أهو خاص بالمسافر أم عام للمقيم والمسافر؟ قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فقالوا: إذن التيمم خاص بالسفر، لكن الصحيح أن التيمم عام للسفر والحضر، وذلك أن ذكر السفر في هذه الآية خرج لسبب، وهو ما روى البخاري من قصة فقد عائشة رضي الله عنها للعقد، وكان الصحابة مسافرين، فنزلت آية التيمم. وقد تقدم في دراسة الأصول أن مخرج سبب فلا مفهوم له، يعني لا يخص باللفظ الذي ورد فيه، بل يكون شاملا لللفظ ولغيره. فإذا ذكر السفر لا مفهوم له، بل يكون التيمم عاما للسفر وغيره. إذن على أصح القولين أن التيمم عام للسفر وغيره. نعم.
وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة التيمم، وينبغي أن يعلم أن للتيمم فروضا وأركانا ثلاثة. الفرض الأول مسح الوجه، والفرض الثاني مسح اليدين، وقد دل على هذا قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي آية المائدة قال: منه. وقد أجمع العلماء على هذين الفرضين، حكى الإجماع بالمنذر وغيره. والفرض الثالث تعميم الوجه، أن يعمم الوجه كله، بحيث إن التيمم يكون عاماً لفروضه وهو الوجه واليدان. ويدل ذلك ظاهر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ثم قد حكى الإجماع على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن للتيمم فروضا ثلاثة، وسيذكر المصنف فيما سيأتي سيشير إلى بعض شروط التيمم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما صفة التيمم فقد ذكر المصنف صفتين للتيمم، أعد الصفة الأولى.
وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما يكفيك هكذا.
إذن الصفة الأولى هي الصفة المجزئة، وهي أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح يديه، ويدل ذلك حديث عمار في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة المجزئة، وطريقة هذه الصفة المجزئة كالتالي: أن يقول بسم الله، وتقدم أن قول بسم الله مستحب في ابتداء كل عمل، وأن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فيمسح وجهه، وقبل أن يمسح وجهه إذا كان في يديه غبار نفخ يديه كما في رواية البخاري في قصة عمار رضي الله عنه، أما إذا لم يكن هناك غبار لا يحتاج أن ينفخ يديه، ثم يمسح وجهه ويعم المسح الوجه كله، ثم يمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى، ويمسح بيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى ويعمم، ثم يمسح راحلتين، ثم يمسح الراحة اليد اليمنى واليسرى سواء، ويدخل أصابعه بين في اليدين. هذه هي الصفة المجزئة، لكن أنبه إلى أن إدخال مسح الراحتين وإدخال الأصابع بين اليدين يدل عليها فهم أهل العلم، فإن أهل العلم لما ذكروا صفة التيمم ذكروا هذا، وعلى أصح القولين أن إدخال الأصبعين في اليدين مستحب وليس واجبا، وعلى القول بالتعميم وقد تقدم أنه فرض، فعلى هذا على أصح القولين يجب أن ينزع الخاتم إذا كان عليه خاتم ليحصل التعميم. إذن هذه هي الصفة المجزئة. الصفة الثانية وهي أن يضرب بيديه الأرض ضربتين، على تفصيل سيأتي ذكره. ودليل الصفة الثانية ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وجابر عند البيهقي، وصفتها كالتالي: أن يضرب بيديه الأرض الضربة الأولى، فإن كان في يده غبار نفخ، وإلا مسح وجهه وعمم المسح، ثم يضرب بيديه الضربة الثانية ويمسح بباطن كف اليد اليسرى ظاهرة اليد اليمنى من أطراف اليد اليمنى إلى المرفق، ثم إذا انتهى يجعل باطن الكف اليد اليسرى على باطن الذراع اليد اليمنى مبتدئا من المرفق إلى أن يأتي إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بإبهام اليد اليسرى ظاهر إبهام اليد اليمنى ليحصل التعميم، ثم يمسح بظاهر اليد اليمنى ظاهر اليد اليسرى من أطراف اليدين إلى المرفقين، ثم يديرها إلى أن يأتي إلى باطن ذراع اليد اليسرى من المرفق إلى الأصابع، ثم يمسح بإبهام اليد اليمنى ظاهر إبهام اليد اليسرى، بهذا يحصل التعميم. وهذا وذكر هذه الصفة من يرى أن للتيمم ضربتين. فإن قيل كيف يقال إن للتيمم ضربتين وفي حديث عمار وهو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فيقال حديث عمار أتى بالإجزاء، إذا قال إنما يكفيك، وبالجمع بين حديث عمار وفعل هذين الصحابيين يحمل حديث فعل الصحابيين على الأكمل، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. نعم. سم.
وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
نعم، قال وإن تيمم جاز. لماذا ذكر الجواز؟ المصنف يذهب إلى أنه يجوز، وأن الأفضل أن يضرب بيده ضربة واحدة، لكن الصواب على خلاف ذلك، وأن لفظ عمار قال إنما يكفيك تكلم عن أدنى الكمال، ومقتضى الجمع بين الحديث النبوي وبين فعل اثنين من الصحابة أن يحمل فعل اثنين من الصحابة على الأكمل، وقد تقدم في درس الأصول بحث حجية قول الصحابي. نعم.
وله شروط أربعة.
نعم.
أحدها العجز عن
بدأ المصنف بذكر شروط التيمم ولم يذكر الشروط المعروفة الإسلام والعقل، لأنها معروفة وعامة أو لأن المثل مثل مختصر، وإنما بدأ بالشروط المتعلقة بالتيمم. قال أحدها، نعم،
أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه.
لاحظوا، قال العجز عن استعمال الماء لعدمه، أي لعدم وجوده، والدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد أجمع العلماء على أنه إذا لم يجد الماء فإنه يصح له أن يتيمم، كما تقدم تفصيل في الجملة في كلام ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. فإذا عدم الماء صح التيمم، والدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن ينبغي أن تعلم أن انعدام الماء وأن عدم وجود الماء له حالان: الحال الأولى عدم وجود حقيقي، وهذا الذي ذكره المصنف بقوله العجز عن استعمال الماء لعدمه، والحالة الثانية العجز الحكمي للحقيقي. ومعنى العجز الحكمي أن يكون الماء موجودا لكن لا يستطيع أن يستعمله لأي سبب كان، فمثل هذا يقال هو غير مستطيع لفعل الماء، قد انعدم الماء في حقه لكن انعداما حكميا لا حقيقيا. والدليل على هذا أن العلماء أجمعوا إذا كان الرجل في سفر وكان معه ماء قليل لو توضأ به لخاف على نفسه أن يعطش فإنه يشرع له التيمم، حكى الإجماع بالمنذر. إذن في مثل هذا الماء موجود لكن انعدم في حقه حكما لا حقيقة، وعلى هذا فقس. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم.
أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد.
نعم، قال أو خوف الضرر باستعماله، انتقل إلى انعدام الحكم، يخاف على نفسه الضرر الاستعمال لمرض لأنه مريض، فإذا استعمله زاد مرض أو تأخر برؤه، فمثل هذا يجوز له أن يتيمم. وقد قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر. نعم.
أو لخوف العطش على نفسه،
قال أو برد شديد، وهذا مثل المرض، هناك برد شديد يتأذى به أذى شديدا، فمثل هذا يصح له أن يتيمم. وأنبه على قاعدة تتعلق بالمشقة، وهي ما ذكره ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. قال: المشقة مشقتان، مشقة ضرر، وهذا التي تتعلق بها الرخص في الأحكام، والمشقة الثانية مشقة أذى، قال وهذا لا يتعلق به الأحكام الشرعية. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يراد به المشقة التي يترتب عليها ضرر، لا المشقة التي يترتب عليها تعب وجهد، فإن المشقة التي يترتب عليها تعب وجهد ليست عذرا شرعا، بدليل وإلا لو كانت عذرا لما وجب الحج على أحد لما فيه من التعب. إذا المشقة التي بمعنى الجهد والتعب ليست عذرا، وإنما المشقة التي بمعنى الضرر والتأذي هذه التي هي عذر. نعم. قال: أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد. نعم. أو
لخوف العطش على نفسه.
تقدم أو خوف العطش على نفسه، تقدم أنه إذا كان مسافرا فإنه عذر بالإجماع الذي حكاه بالمنذر، ومثله يقال في الحضر، لأن الذين فرقوا بين السفر والحضر هم لا يرون التيمم في الحضر، والصواب أنه يتيمم في السفر والحضر كما تقدم بيانه. نعم.
أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على
نعم
نفسه.
قال خوف العطش على نفسه أو رفيقه أي صاحبه أو بهيمته، والبهيمة مال له، فكل هذا يعتبر عذرا وهو من العذاب الحكمي لا الحقيقي. نعم.
أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه.
ومعنى هذا أنه لو ذهب يطلب الماء ويبحث عنه فإنه يخاف على نفسه من اللصوص أو من حريق أو قطاع طريق، أو يخاف على ماله كأن تسرق بهيمة، كأن تؤخذ بهيمته، أو مال له قد وضعه فيخشى أن يؤخذ، فمثل هذا يجوز له أن يتيمم. نعم.
أو إعوازه إلا بثمن كثير،
أي لا يتيسر له إلا بثمن كثير. قال المصنف: إذا قدر أن هناك ماء لكنه مرتفع في سعره، مرتفع في قيمته، قيمته لكن قيمته كثيرة، فإن مثل هذا يجوز له أن يتيمم، والمراد لما كان لمثله، فيختلف باختلاف الناس. فبعض الناس لو قلت له هذا الماء الذي يباع بريال واحد بعشر ريالات لأصبح كثيرا في حقه، وبعض الناس لا يعد كثيرا في حقه، لذا يقيد كما لذا قيده المصنف ويقيد الحنابلة لمن كان كثيرا لمثله. والصواب والله أعلم أنه لا يقيد بهذا، لأن القاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لنفرض أن هناك ماء يباع العادة بريال واحد ثم صار يباع بعشرين ريالا، فإن استعمال الماء واجب في حقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاشتراء الماء الذي يباع بريال بعشرين ريالا غال لمثله، لكنه يستطيعه بدون ضرر، فمثل هذا يجب عليه أن يشتري هذا، أن يشتري هذا الماء. نعم.
فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
ذكر المصنف مسألتين. قال المسألة الأولى: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، عنده ماء يستطيع أن يستعمله لبعض بدنه لكن لا يستطيع أن يستعمله للبعض الآخر، كأن يكون هناك حريق أو غير ذلك. قال: فيغسل بهذا الماء، وما لم يستطع أن يوصل الماء له فإنه يتيمم له، وهذا صحيح، كمثل صاحبي الجبيرة، وقد تقدم بحثه الجبيرة وأن ابن عمر غسل ثم مسح على الجبيرة، فإذا صاحب الجبيرة يوجد جزء من بدنه من فروض الوضوء لا يمكن أن يصل إليه الماء، فغسل السليم الذي يمكن يصل إليه الماء، والباقي انتقل إلى حكم آخر وهو المسح على الجبيرة. لذا الصواب في هذه المسألة ما ذكر المصنف: يغسل ما استطاع وما لم يستطع لأمر في بدنه فإنه ينتقل عنه إلى التيمم. وقد تقدم التفصيل في مثل هذا: إذا أمكن أن يمسح عليه يمسح عليه، وإذا لم يمكن فإنه ينتقل إلى التيمم على ما تقدم تفصيله. قال: وهذه المسألة الثانية، أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله. لنفرض أن عنده أن عند الرجل ماء يكفي لغسل الوجه واليدين، لكن لا يكفي لمسح الرأس وغسل القدمين. فيقول المصنف: يغسل وجهه ويديه ويتيمم للباقي. وهذا فيه نظر والله أعلم. وذلك أن غسل الوجه واليدين إذا لم يتم فلا قيمة الوضوء. فلو أن رجل توضأ ما بقي إلا قدم واحدة لم يغسلها، لا يقال إنه توضأ. فلأجل هذا والله أعلم ينتقل مباشرة إلى البدل وهو التيمم. فإن قيل: لما في المسألة السابقة قيل يستعمل الماء وما لم يستطع أن يوصل الماء إليه فإنه يتيمم، بخلاف هذه المسألة؟ يقال: بينهما فرق، فإن المسألة السابقة المانع في الإنسان نفسه لا في الماء. فلما كان المانع في الإنسان نفسه نتقي الله ما استطعنا وهو بالبدل وهو التيمم. أما في هذه المسألة فإن المانع في الماء نفسه، والماء إذا لم يكمل فإنه لا قيمة له شرعا، ولا يقال إنه توضأ. ففرق بين المسألتين والله أعلم. نعم. إذن هذا الشرط الأول وهو عدم وجود الماء حكما أو حقيقة. نعم. الشرط الثاني
دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
هذا الشرط معناه أن التيمم لا يصح إلا في وقته، فلا يصح لأحد أن يتيمم لصلاة الظهر إلا بعد دخول وقت الظهر. ولو تيمم قبل وقت الظهر ثم دخل وقت الظهر يجب عليه أن يعيد التيمم. وكذلك من أراد أن يصلي نافلة فلا يتيمم لها في وقت النهي، لأن وقت النهي ليس وقت تنفل. فالمصنف يذهب إلى أنه لا تصلى النوافل لا من ذوات الأسباب ولا غير ذوات الأسباب في أوقات النهي، وسيأتي أن هناك فرقا بين ذوات الأسباب وغيرها. فالمقصود أنه يقول في وقت النهي لا يتيمم للنافلة. وهذا القول من المصنف مبني على أصل مهم في التيمم، وهو اختلف العلماء هل التيمم مبيح للصلاة ولما يراد أن يفعل مما يشترط فيه الطهارة، أم هو رافع للحدث؟ في المسألة قولان. من قال إنه مبيح يقول يتيمم لوقت كل صلاة كما يقول المصنف، فإذا تيمم للظهر وانتهى وقت الظهر بدأ وقت العصر يعيد التيمم. ومن قال إنه رافع فإنه إذا تيمم فإن التيمم يأخذ أحكام الوضوء ويبقى طاهرا بخروج الوقت وبدخول وقت آخر ما لم يقع في حدث أو يجد الماء. واضح الفرق يا أخوان؟ واضح؟ وأصح القولين والله أعلم أن يقال إن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. والدليل على هذا أن الماء رافع للحدث والتيمم بدل عن الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، والبدل يأخذ حكم المبدل من في الأحكام المترتبة عليه. ومن ذلك أن الماء رافع فكذلك التيمم رافع، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لما تقدم ذكره. لكن أنبه إلى تنبيه دقيق وأرجو أن أفهم منكم أنتم، هل التعبير بقول رافع دقيق أو غير دقيق ولماذا؟ قلت لكم اختلف العلماء على قولين، منهم من يقول مبيح منهم من يقول رافع. هل التعبير بلفظ رافع دقيق أو غير دقيق ولماذا؟ تفضل.
أقول غير دقيق.
لماذا؟ أحسنت.
لأنك إذا قلت يعتقد أنها رافعة حتى إذا حصل الماء لا يجيب منها عليه أن
يعني أحسنت. إذا ماذا يقال؟ أحسنت أحسنت، ماذا يقال؟
مبيح.
لا لا، هو الرافع لكن التعبير به في نظر، لكن ماذا يقال؟
رافع عند عدم وجود الماء.
لا وبصعيد، لكن هناك إذا ما ذكر أخونا صدق، أسأل الله أن يوفقه السامعين، قولوا آمين. يقال والتعبير الأصح أن يقال، هل التيمم تصلى به صلاة واحدة أو تصلى به أكثر من صلاة؟ فالتعبير بمبيح لا إشكال، لكن التعبير بالرافع فيه الإشكال. لذا يقال هل هو مبيح أو تصلى به أكثر من صلاة؟ والسبب في ذلك أنه لو قيل إنه رافع كالماء لما قيل إن التيمم يبطل إذا وجد الماء. لذا يعبر بقوله هل التيمم مبيح أو يرفع حدث أكثر من صلاة، وقد عبر بهذا التعبير بالمنذر في كتابه الأوسط وهو الصحيح وهو الأدق والله أعلم. نعم، الشرط الثالث. إذن على الصحيح هذا الشرط الثاني ليس شرطا. نعم،
الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
أولا، اشتراط النية في التيمم، قد خالف أبو حنيفة في اشتراط النية في الوضوء لكن لم يخالف في التيمم، بل حكى ابن قدامة الإجماع على أن النية شرط في التيمم، وإن كان هناك من خالف لكن حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، فلا شك أن النية شرط في التيمم، وهذا هو الشرط الرابع وعليه المذاهب الأربع، بل حكاها ابن قدامة إجماعا وإن كان يوجد من خالف. لكن ما فرع على هذا الشرط، قال انتبه، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة، لو تيمم لصلاة الوتر فإنه لا يصح أن يصلي بها صلاة الفجر، ولو تيمم للراتب التي قبل الفجر لم يصح أن يصلي بها صلاة الفريضة صلاة الفجر. وهذا القول المصنف مبني على قوله بأن التيمم مبيح، أما وعلى الصواب أنه يصح أن يصلى بالتيمم أكثر من صلاة، فإن هذا الشرط فيه، فإن ما ترتب على تفصيل هذا الشرط فيه نظر. إذا من تيمم لنافلة صح أن يصلي الفرض، قال وإن تيمم لفريضة فله فعله وفعل ما شاء من الفرض والنوافل حتى يخرج وقتها، لأن الفريضة أشد، فما كان دونا منها فيصح أن يفعله، فلو تيمم لصلاة الفجر فإنه يصح أن يصلي راتبة الفجر. لكن تقدم أن الصواب أن من تيمم لنفل أو فرض فإنه طاهر، فيفعل جميع ما يفعله الطاهر، فيصلي ما شاء من الصلوات. إذن الشرط الثالث صحيح، لكن ما ذكروا تفريع عليه فيه نظر. نعم،
الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
طيب، قال الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. أولا، اشتراط التيمم بالتراب، يترتب عليه أنه لا يصح أن يتيمم على الرمل الأحمر الذي تراه في المناطق الصحراوية كالربع الخالي وغيره، ولا يصح التيمم على الشجر والحجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عند الترمذي من حديث أبي ذر: الصعيد وضوء المسلم. الصعيد أي ما كان على وجه الأرض صاعدا، الصعيد وضوء المسلم وإلا مجد ما 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فيقال ما ذكره المصنف من اشتراط أن يكون التيمم على تراب، هذا أولا، وثانيا يكون التراب طاهرا، وثالثا يكون للتراب غبار، يقال هذا صحيح. والدليل على هذا أخرج مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على من قبلنا بثلاث، قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، قال: وجعلت تربتها، فدل على أن التراب شرط في التيمم. فإن قيل هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس حجة، فكيف يحتج به؟ فيقال إن مفهوم اللقب من حيث الأصل ليس حجة إلا إذا دلت قرينة على أنه حجة، وفي هذا الحديث وجدت قرينة. قال ابن رجب في شرح البخاري: الحديث في سياق الفضائل، والفضائل تذكر على وجه التوسيع، فلما ذكر التربة التي يفهم منها التضييق دل على أنها مرادة. فلذا الأصل في مفهوم اللقب أنه ليس حجة إلا إذا دلت قرينة على ذلك، وهنا دلت القرينة التي تقدم ذكرها. فإن قيل قد كان الصحابة يسافرون الأسفار الطويلة ولم ينقل أنهم يأخذون معهم ماء، ويسافرون في أراض شاسعة لا يوجد بها تراب، ومع ذلك صلوا، يقال هذا استدلال محتمل لأمور. الأمر الأول، يحتمل أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى في أسفارهم الطويلة التي لا يوجد بها التراب كالرمال المعروف في الصحراء الرملية، إلا أنه يوجد أماكن منها هي من تراب كالواحات وغيرها، فيحتمل أنهم أخروا صلواتهم حتى أدركوا مثل هذه ثم تيمموا فيها، لا سيما والمسافر يصح أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير. ويحتمل أنهم صلوا صلاة فاقد الطهورين كما ثبت في حديث عائشة في البخاري، قبل أن يفرض التيمم صلوا صلاة فاقد الطهورين، أي من ليس عنده لا الماء ولا التراب. فإذا الاستدلال بمثل هذا استدلال بدليل محتمل، وإذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال، فنبقى على الأصل وهو حديث حذيفة: وجعلت تربته لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال في الحديث، قال المصنف: إلا بتراب طاهر، والدليل على أنه طاهر قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر، أي أن النجس لا يتيمم عليه. قال المصنف: له غبار، يدل عليه قوله تعالى في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن رجب: ومنه من تبعيضية، أي أن يبقى في اليد جزء من هذا التراب وهو الغبار. إذن هذا الشرط الرابع صحيح، وهو أن التيمم لا بد أن يكون على تراب طاهر ذي غبار. نعم.
ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء،
والذي يبطل طهارة الماء ما تقدم ذكره من نواقض الوضوء، أو ما تقدم ذكره من موجبات الغسل، وقد ذكر الإجماع على هذا ابن حزم وابن تيمية وغيرهم، لأن التيمم بدل عن الماء فيأخذ أحكامه، فما يبطل الماء يبطل التيمم من باب أولى. نعم.
وخروج الوقت،
تقدم أن خروج الوقت لا يصح، وهو فرع عن قوله إن التيمم مبيح. نعم.
والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
نعم، قال: والقدرة على استعمال الماء، أي إذا وجد الماء بطل التيمم، ويدل لهذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم، مفهوم مخالف: إذا وجدتم الماء بطل التيمم. وحديث أبي ذر متقدم: الصعيد وضوء المسلم 10 سنين وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع ابن المنذر بن عبد البر وغيرهما على أن المتيمم إذا وجد الماء بطلت، على أن المتيمم إذا وجد الماء بطلت طهارته. قال المصنف: وإن كان في الصلاة، لأنه قد تنازل العلماء في المتيمم إذا كبر ودخل الصلاة ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، هل تبطل طهارته التي ينبني عليها بطلان الصلاة أو لا تبطل؟ وأصح القولين أنها تبطل، لما تقدم من حديث أبي ذر: فليتق الله وليمسه بشرته. طيب، وقول المصنف: وإن كان في الصلاة، تقدم أن الصواب أن الصلاة تبطل لأن طهرته تقدم أن الصواب أن طهرته تبطل فتفسد صلاته كما ذكر المصنف، لكن أبين تحريم عن النزاع. أجمع العلماء على أنه لو وجدت الماء قبل الصلاة بطل تيممه، وكذلك أجمعوا على أنه لو وجد الماء بعد انتهاء الصلاة صحت صلاته، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى. بقيت مسألة أخيرة وهي الترتيب بين فروض التيمم، وهما الوجه واليدان. على أصح القولين أن الترتيب مستحب وليس واجبا، لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالتيمم. عندكم يا أخوان سؤال فيما يتعلق بالتيمم؟ نعم.
وإن كان في الصلاة،
هل قبل هذا من يشرح لي صفة التيمم؟ أخذنا أن التيمم صفتين، من يشرح الصفة الأولى؟ تفضل.
أنا أدركت الصفة الثانية.
تبدأ بالثانية الأطول، جزاك الله خير، تفضل.
يبدأ يعني كذا.
أول ما يفعل ما هو؟
الضرب يعني.
يضرب الضربة الأولى، ثم ماذا؟ لا 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 يا مسلم. أولا يمسح الوجه ويعمم الوجه، وإذا كان في اليد غبار ينفخ ماذا؟ الغبار ثم يمسح الوجه، هذا أولا. الضربة الثانية ماذا يفعل؟ أنا ما أدري وين يدك اليمين واليسار. لا، أول ما يبدأ ماذا؟ لا لا يا شيخ، من يشرح الصفة الثانية الطويلة؟ أين؟
أول ما يبدأ يقول بسم الله.
طيب،
ثم يضرب ضربتين.
الضربة وراء بعض ضربتين؟
ضربة واحدة.
ثم يمسح ماذا؟
يعني
نعم.
ثم يأتي بباطن يده اليسرى.
لا لا،
باطن اليسرى يمسح به اليمين.
لا يا مسلم.
ثم يضرب ضربة أخرى.
ثم يضرب ضربة ثانية. ثم ماذا؟
ما
يمسح. شو الفائدة من ضربتين الجن؟ ثم يضرب الضربة الثانية. ثم ماذا يفعل؟
يمسح ظهر اليمنى إلى المرفق.
يمسح ظهر اليسرى إلى المرفق، ثم يديرها إلى باطن اليمنى حتى يجعلها على اليدش اليمنى، ثم يمسح الإبهام اليد اليسرى على إبهام اليد اليمنى، ثم العكس مع اليسرى. نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض.
بدأ المصنف بباب الحيض، وباب الحيض باب مهم وينبغي أن يفقه، وإذا فقهت قواعد في هذا الباب سهل هذا الباب للغاية، وسهل التعامل معه عمليا. بدأ المصنف بذكر الأحكام المترتبة على الحيض. فمما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحيض، ثم ذكر الأحكام المترتبة على الحيض، ثم بعد ذلك سيذكر الأحكام المتعلقة بالحيض نفسه. ما أدري واضح يا إخوان؟ يعني ما الذي ذكر المصنف الأحكام المترتبة على الحيض؟ نعم.
ويمنع الحيض 10 أشياء.
نعم.
فعل الصلاة ووجوبها.
نعم. أولا فعل الصلاة، ثانيا وجوبها، وهذان الأمران دل عليهما حديث أبي سعيد قال: ليس المرء إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فدل على أنها لا تصلي ولا تصوم. وفي الصحيحين أن معاذة سألت عائشة: قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمر بقضاء الصلاة ويأمر بقضاء الصوم، وأخرجه الشيخان. وهذان الحكمان أجمع عليهما أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
وفعل الصيام،
قال: وفعل الصيام أي أن الحائض لا تصوم، هذا الأمر الثالث الذي تمنع منه الحائض، وقد دل عليه ما تقدم ذكره، وحكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
والطواف،
وهذا هو الأمر الرابع الذي تمنع منه الحائض، والطهارة من الحيض ومن الحدث الأكبر واجب في الطواف إجماعا، حكى الإجماع ابن حزم وابن تيمية، إلا أنه ليس شرطا لكنه واجب. وعلى الصحيح كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى أنه ليس شرطا وإنما واجب، ويدل على أنه ليس شرطا ما ثبت في سنن سعيد المنصور أن امرأة طافت مع عائشة وحاضت، فأمرت عائشة أن تكمل طوافها، فدل هذا على أن الطهارة من الحيض واجب وليس شرطا. وقد ذكر هذا الأثر الزيلعي في كتاب نصب الراية وذكره بإسناده. ولما تركت واجبا وهو التطهر من الحيض وجب عليها دم، هذا في الحج والعمرة، لقول ابن عباس فيما ثبت عند البيهقي: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. وهذا له بحثه في كتاب الحج. نعم.
وقراءة القرآن،
وهذا هو الأمر الخامس الذي تمنع منه الحائض، وهو قراءة القرآن. وأصح القولين والله أعلم أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وذلك أنه لا دليل يدل على ذلك، ولو كانت الحائض تمنع من قراءة القرآن لبينته الشريعة، فإن قيل إن من عليه جنابة يمنع من قراءة القرآن، يقال فرق بين أحكام الجنابة وأحكام الحيض، لأن من عليه جنابة يستطيع أن يرفع جنابته، بخلاف من عليها حيض فإن لا تستطيع أن ترفع حيضها، فتقرأ القرآن من حفظها. وهذا أصح القولين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
ومس المصحف،
قال: ومس المصحف، هذا هو الأمر أو الشيء السادس الذي تمنع منه الحائض، وهذا بالإجماع، وذلك أن العلماء مجمعون على أن من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف، حكى إجماع الصحابة والتابعين إسحاق بن راهويه، حكى إجماع الصحابة ابن تيمية، وحكى إجماع العلماء ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن رجب وغيره من أهل العلم. فالعلماء مجمعون على أن من عليه حدث أصغر لا يجوز أن يمس المصحف، فكيف من عليها حيض، فمن باب أولى، لكن المراد المس بمباشرة لا أن يمس بحائل كأن تلبس المرأة قفازين، فإن المرأة لو لبست قفازين فإنه يصح لها أن تمسه لأنه بحائل. نعم.
واللبث في المسجد،
الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد لدليلين. الدليل الأول ثبت عن ابن عمر عند مالك الموطأ قال: لا تقربوا الحائض المسجد. والدليل الثاني أن العلماء مجمعون على ذلك، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني في باب الاعتكاف، فقد تكلم عن الحائض أنه لا يجوز لها أن تلبث في المسجد إجماعا. نعم.
والوطأ في الفرج،
هذا هو الأمر والشيء الثامن، وهو الوطأ في الفرج، ويدل لذلك قوله سبحانه: يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وما ثبت في مسلم حيث أنس أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا تقرب في فرجها، حكى الإجماع ابن قدام رحمه الله تعالى. نعم.
وسنة الطلاق،
هذا هو الأمر والشيء التاسع، فإن المرأة لا يجوز أن تطلق وهي حائض، ولو طلقت وهي حائض وقع الطلاق مع الإثم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم السلام، وحكاه ابن المنذر وابن قدامة وابن رجب. فالعلماء متواردون على أنه لا يجوز أن تطلق الحائض، ولو طلقت فإن الطلاق يقع إجماعا. نعم. حتى قال بعضها العلم ولم يخالف إلا الشيعة وبعضهم قال لم يخالف إلا الرافضة. نعم.
والاعتداد بالأشهر.
قال والاعتداد بالأشهر، أي أنه أي أن الحائض تعتد، فإذا المرأة إذا حاضت لا يكون ضبط عدتها بالأشهر، وإنما تضبط عدتها بالحيض على ما سيأتي ذكره، لأن الله يقول واللائي يئسن من المحيض، فجعل حكم اللائي يئسن من حضنه واللائي يئسن من المحيض حكمهن حكم من يعتد، فعدتهن ثلاثة أشهر، بخلاف المرأة الحائض فإنها تعتد بحيضها. واضح هذا الأمر يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا وضح؟ قال والاعتداد بالأشهر، هذا هو الأمر العاشر والشيء العاشر، وذلك أن المرأة التي لم تحض فإنه يعتد بالأشهر، بخلاف المرأة التي حاضت فإنه يعتد بحيضها لا بالأشهر. فدل هذا على أن الحيض يمنع، على أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، وإنما يكون الاعتداد بالحيض، أما التي لم تحض فإنه يعتد بالأشهر. المصنف يعد الآن عشرة أمور تمنع، عشرة أمور الحيض يمنعها، ومن ذلك الاعتداد بالأشهر، وإنما يكون الاعتداد بالحيض نفسه. نعم.
ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
قال المصنف ويوجب الغسل، فالمرأة إذا حاضت وطهرت وجب عليها الغسل، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل في النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي ارتسلن كما أجمع على ذلك التابعون، وقد بيّن هذا ابن منذر في كتابه الأوسط، وأيضا في حديث عائشة في الصحيحين في قصة فاطمة قال فإذا أدبرت عنك حيضتك فاغتسلي، فقد أمرها بأي شيء؟ بالغسل، وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع ابن المنذر. قال المصنف والبلوغ، فإن المرأة إذا حاضت فهو دليل على بلوغها، ويدل لذلك إجماع أهل العلم الذي حكاه ابن المنذر وغيره. قال والاعتداد به، أي المرأة إذا حاضت فإنه يعتد بحيضها، قال سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على أصح القولين المراد بالقر الحيض، ثبت هذا عن عمر عند ابن أبي شيبة، وخالفته عائشة، لكن عمر من الخلفاء الراشدين فهو مقدم على عائشة. إذن ترتب على وجود الحيض أن يجب الغسل وأن يحصل البلوغ وأنه يعتد بالحيض. نعم.
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق.
نعم.
ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
قوله فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم،
هذا قول المذاهب الأربعة، لأنه لا دليل يمنعها من الصيام، ولأنها كالجنب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جنابة ثم يصوم، كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة.
قال والطلاق، فإن الطلاق يحرم حال الحيض، وإنما يشرع الطلاق عند طهرها، أما حال الحيض فإنه لا يجوز له أن يطلق، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. نعم. قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل، أي كل ما تقدم لا يباح حتى تغتسل. ما رأيكم ما معنى هذا الكلام؟ ركزوا معي. قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل، أي أن المرأة لو انقطع دمها ولم تغتسل، في هذه الحال هي ليس حائضا، فلذلك يقول يصح لها أن تصوم، وإذا طلقت فإنها ليست حائضا، يقع الطلاق ويكون شرعيا، فهي الآن ليست حائضا لكنها لم تغتسل. فإذا المرأة أحكام ثلاثة: الحال الحكم الأول حال الحيض والدم يخرج منها، والحكم الثاني إذا انقطع دمها واغتسلت، هذا حال الطهارة، والحكم الثالث وسط إن صح التعبير، وهي أن انقطع دمها ولا تغتسل. فإذا انقطع دمها فإنها ليست حائضا، فلذلك يصح أن تصوم. فلو قدر انقطع دمها قبل أذان الفجر بربع ساعة ثم أذن الفجر فأمسكت، صح صومها ثم اغتسلت بعد ذلك، فإن صومها صحيح. وكذلك لو طلقت فإن الطلاق صحيح. ويقول المصنف: لا يباح من الأمور العشرة إلا هذين الأمرين. وهذا فيه نظر، بل يباح ما يلي زيادة على هذين الأمرين. الأمر الأول قراءة القرآن، فإنه على الصحيح يباح للحائض، وفي هذه الحال من باب أولى. الحكم الرابع أو الشيء الرابع: يباح اللبث في المسجد بشرط أن تتوضأ، لأن حكمها حكم من عليه جنابة. وقد ثبت عن الصحابة بن سعيد منصور أنهم كانوا يمكثون في المسجد إذا كانوا جنبا إذا توضأوا. فإذا من عليه جنابة وراد أن يمكث في المسجد يصح بشرط أن يتوضأ، وإلى هذا ذهب أحمد. ومثل هذا يقال في المرأة إذا انقطع دمها فإنها ليست حائضا، وإذا توضأت صح أن تمكث في المسجد. أما إذا كان الدم معها لم ينقطع، فلو توضأت أو لم تتوضأ لا يصح لها أن تمكث في المسجد. نعم.
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. تقدم في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. فإذا يجوز للرجل أن يستمتع بالحائض في كل شيء إلا الإيلاج في مكان الولد، فإن هذا محرم ولا يجوز. وما عدا ذلك بأن يستمتع بما بين الركبة إلى السرة فإنه جائز، بدلالة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذا متصور يا أخوان؟ متصور غير متصور؟ متصور. نعم.
وأقل،
لأن العلماء مجمعون على أن الاستمتاع فيما كان أعلى من السرة ودون الركبة جائز بالإجماع، حكى الإجماع بالقدامة. أما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ففيه خلاف، وعلى الصحيح أنه يجوز لحديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما تقدم ذكره. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المترتبة على الحيض، وسيذكر الآن مبحثا دقيقا وسهلا لمن فهم قواعده، وهو: متى تكون المرأة حائضا ومتى تكون المرأة مستحاضة. فإن هذا محل الإشكال، وذلك أن يوجد مع المرأة دم، وهذا الدم لا يدرى هل هو دم حيض أو دم استحاضة، وذلك أن كل دم يكون مع المرأة ويخرج من مكان الولد يحتمل أحد أمرين: أن يكون دم حيض، فإن لم يكن دم حيض فهو دم استحاضة، ويترتب على دم الاستحاضة أحكام، ويترتب على الحيض أحكام. وقد تقدم وذكر الأحكام المترتبة على الحيض. أما الأحكام المترتبة على الاستحاضة فإنها تصلي ويقربها زوجها، ولا تمنع من الصلاة، ولا تمنع من شيء من الأشياء العشرة التي تقدم ذكرها، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وما عدا ذلك فهي مثل من ليس مع هذا مستحابة. فإذا محل الإشكال هو في امرأة معها دم، هل هذا الدم دم حيض أم دم استحابة؟ ولمعرفة هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن الأصل في كل دم مع المرأة أنه دم حيض. ذكر هذا ابن رشد في مقدماته، وابن قدام في كتاب المغني، وابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. ويدل لذلك أن دم الحيض حال سلامة وصحة، لذا قال في البخاري: أمر كتب الله على بنات آدم. أما الاستحاضة حال مرض على خلاف الأصل، أما الاستحاضة فحال على خلاف الأصل. فإذا الأصل في كل دم أنه دم حيض، افهموا هذا الأصل. فإذا إذا وجد دم مع المرأة وتقدم عن عادتها أو تأخر، زاد أو نقص، فهو دم حيض، لأن الأصل في كل دم أنه دم حيض، سواء تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص. لنفرض أن عادة المرأة تحيض 7 أيام، فحاضت 4 أيام وطهرت بعد ذلك، يقال انتهى حيضها. أو زادت إلى 10 أيام، يقال هذه 10 أيام حيض. أو تقدمت في أول الشهر أو تأخرت، فالأصل في كل دم أنه دم حيض ما لم يتبين أنه استحاضة. وما يدل على ذلك ما أخرج الشيخان من حديث عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت رضي الله عنها: فلما جئنا سرف حتوا، فبكت عائشة. قال ابن قدام وغيره: هذا يدل على أن هذا ليس وقت حيضها، وأن حيضها تقدمت، وأن حيضتها تقدمت عليها، لذا بكت رضي الله عنها وتفاجأت بهذا الدم. فدل هذا على أن دم الحيض يتقدم ويتأخر ويزيد وينقص. نعم. فإذا سيذكر المصنف أكثر دم الحيض وأقل دم الحيض، والعمر الذي يمكن التحيض فيه المرأة، والعمر الذي لا يمكن التحيض فيه المرأة. والسبب ذكري لهذا أن العمر الذي لا يمكن أن تحيض فيه المرأة فالدم الذي معها دم استحاضة وليس دم حيض. وإذا ذكر أكثر الحيض إذا ما زاد على الأكثر فهو دم استحاضة، وإذا ذكر أقل الحيض فما كان أقل من أقل الحيض فهو دم استحاضة وليس دم حيض. إذا المصنف يحاول يذكر قرائن وضوابط ليميز دم الحيض من دم الاستحاضة. نعم.
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما.
أقل الحيض يوم وليلة، وبلغة العصر 24 ساعة، وهذا هو الصواب، لأنه قول عطاء رواه البيهقي. قال أحمد: هو أرفع ما في الباب. هذا قول عطاء، وقال أحمد: هو أرفع ما في الباب، واحتج به الإمام أحمد. إذن أقل الحيض يوم وليلة. فإذا سئلت قالت امرأة: معي دم له 10 ساعات ثم انقطع، تقول هذا دم استحاضة، لأنه أقل من يوم وليلة. تقول: معي دم له 20 ساعة ثم انقطع، تقول هذا دم استحاضة، لأنه أقل من 24 ساعة. إذن الأصل في كل دم أنه دم حيض، لكن أقل الحيض 24 ساعة. قالت امرأة: إن معي دم الآن له 10 ساعات ولا زال مستمرا، تقول: قفي عن الصلاة، أنت حائض، لأن الأصل في كل دم أنه دم حيض. فإن استمر إلى 23 ساعة ثم انقطع، تقول: تبين أنك مستحاضة ولست حائضا، فاقضي صلاتك. فإن قالت: استمر 28 ساعة ثم انقطع، فيقال: أنت كنت حائضا ثم طهرتي. نعم. قال: وأكثر 15 يوما، وهذا قول عطاء أيضا رواه البيهقي. فعلى هذا إذا قالت امرأة إن معي دما استمر 16 يوما تقول هذا الدم دم استحاضة، لأن أكثر الحيض 15 يوما. فلذا إذا قالت امرأة إن معي دم ألا تهاتفك، تقول الدم مستمر معي 10 أيام، تقول أصل أنه دم حيض. ثم بعد يومين أي تم 12 يوما تقول هذا دم حيض. ثم طهرت تقول دم حيض. تقول لك إن عادتي أن أحيض 7 أيام تقول إن دم الحيض يزيد وينقص. نعم.
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره.
أما قوله وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، معنى هذا أن امرأة حاضت ثم طهرت ثم حاضت، يقول أقل المدة التي بين الحيضتين 13 يوما، وهذا على الصحيح لا دليل عليه، لذا يقال لا حد لأقله على أصح القولين. وقد علق البخاري عن ابن عباس أنه ذكر الدم البحراني، قال فإذا طهرت فلتغتسل ولو ساعة، فجعل ابن عباس أقله شيئا قليلا. فإذا قوله أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما ليس صحيحا، بل لو قالت لك امرأة إني حطت 7 أيام ثم انقطع الدم عني يوم ثم رجع دم واستمر معي 5 أيام تقول هذان الدمان دم حيض، وإنما حطي ثم طهرتي ثم حطي ثم طهرتي. نعم. قال ولا حد لأكثره، هذا بإجماع أهل العلم أن أكثره لا حد له، حكى الإجماع الكاساني وغيره. فلذا لو حاضت ثم طهرت لمدة 1 أو 2 سنين ثم رجع الدم معها يقال هذا دم حيض، فلا حد لأكثره بالإجماع. وعلى الصحيح لا حد لأقل ما بين الطهرين ما بين الحيضتين على الصحيح. فعلى هذا ينبغي أن يعلم أنه قد يكون في الشهر الواحد حيضتان أو 3 حيض ولا دليل على منع ذلك. لذا متى ما وجد دم فهو حيض، متى ما انقطع فقد طهرت، فإذا رجع فهو دم حيض، لأنه لا حد بين الطهرين، لا من جهة الأكثر ولا من جهة الأقل. نعم.
وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60.
أصح القولين لا حد لأقل سن ولا حد لأكثر سن، لأنه لا دليل على ذلك. وقد ذهب ابن رشد في مقدماته وابن تيمية وجماعة كما في فتاوى جماعة من أهل العلم لأنه لا حد لأكثره ولا أقل، وهذا الصواب لأنه لا دليل على ذلك. والعلماء الذين جعلوا حدا لأقله إنما تكلموا عما شاهدوه، قالوا أو أقل سن بلغنا، قالوا أقل سن بلغنا أن تحيض المرأة في كذا وكذا، وهذا بحسب ما بلغهم وشاهدوا، ولكن هذا ليس حدا ولا ضابطا شرعيا، لا سيما مع استصحاب القاعدة أن الأصل في كل دم أنه دم حيض سواء بكر في السن أو تأخر. فلو حاضت ولها 5 سنوات فهو دم، فلو خرج دم من مكان الولد وعمره 5 سنوات فهو دم حيض وقد بلغت. وكذلك لو خرج الدم وعمرها 70 سنة من مكان الولد فهو دم حيض، لأنه لا دليل على أكثر السن ولا على أقل السن، والأصل في كل دم أنه دم حيض. نعم. إذا فهم هذا يا إخواني، وأذكر بما تقدم، أقل الحيض يوم وليلة لأثر عطاء، وأكثر 15 يوما لأثر عطاء، وأقل الطهر بين الحيضتين وأكثر الطهر على الصحيح أنه لا حد له، أما الأكثر بالإجماع، أما الأقل على الصحيح. وأقل سن تحيض فيه المرأة أو أكبر سن تحيض فيه المرأة أو أكثر سن تحيض فيه المرأة تقدم أنه على الصحيح لا حد له، وتقدم أن الأصل في كل دم أنه دم حيض. بعد هذا أريد أن أذكر بأمور مهمة. الأمر الأول، ينبغي أن تعلم أن هناك شيئاً يسميه أهل العلم التمييز، وشيئاً يسمونه العادة، ومراد بالعادة أي عادة المرأة في الحيض زمناً ومدة. لنفرض أن المرأة تحيض 5 أيام، إذن عادتها أنها تحيض 5 أيام. إذا ذكروا العادة يريدون مقدار الحيض زمنا. فلنفرض أن المرأة حاضت في الشهر الأول 5 أيام وفي الشهر الثاني 5 أيام، إذن ما عادتها في الحيض أنها تحيض 5 أيام. بعض العلماء قال العادة ينظر لوقت الابتداء والانتهاء، لكن هذا فيه نظر، والصواب أن المراد بالعادة أي مقدار الحيض. إذا قال في حديث حبيب في مسلم: فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قدر ما كانت، نظر إلى المقدار لا إلى وقت العادة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ العادة. إذن المراد بالعادة مقدار الحيض، فمن كانت تحيض 4 أيام فعادته 4 أيام، ومن كانت تحيض 5 أيام فعادته 5 أيام، وعلى هذا فقس. الأمر الثاني التمييز، أي أن المرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ودم الحيض أسود ثقيل، أما دم الاستحاضة فإنه دم بحراني أي فاتح، وأرق من دم الحيض. فبعض النساء تميز بين دم استحاضته ودم حيضه، بعض النساء لا تميز. إذن عندنا أمران، عندنا العادة والتمييز. وعلى أصح قولي أهل العلم العادة مقدمة على التمييز. فلو قدر أن المرأة أصيبت بدم وقالت أنا أميز، هذا الدم ليس دم حيض، فيقال الأصل في كل دم أنه دم حيض، فإذا تعامل معاملة الحائض. متى نحتاج إلى مبحث العادة والتمييز؟ إذا ثبت كون المرأة مستحاضة، ومتى يثبت كون المرأة استحاضة؟ إذا تجاوزت 15 يوما. نريد أن نعرف الأيام الماضية ما الحيض منها مما ليس كذلك. فمن العلماء من قال تذهب إلى التمييز فتسأل هذه المرأة: هذا الدم استمر معك 17 يوما؟ قالت نعم. تقول لها: في خلال هذه 17 يوما هل كنت تميزين الدم؟ قالت نعم، أول الدم في أول 8 أيام كان دم حيض، ثم جاء دم فاتح. فمن يقول تعمل بالعادة يقول، فمن قال تعمل بالتمييز يقول ال8 أيام أيام حيض، وما زاد فهو أيام فهو استحاضة، فتقضي صلاتها وصومها. ومن قال نقدم العادة على التمييز تقول أنا ميزت الأيام 8 الأول دم حيض وما عاد استحاضة، يقول لا يهمني هذا، ما عادتك؟ قالت عادتي 5 أيام. قال إذن احسب الأيام 5 الأول دم حيض وما عدا فهو استحاضة. أفهمتم يا أخوان؟ من العلماء من يقدم العادة، ومن العلماء من يقدم التمييز. متى نحتاج إلى هذا إذا ثبت كونها مستحاضة، وذلك أنها قد تجاوزت 15 يوما. تصورتم الآن؟ قالت لك امرأة الآن معي دم واستمر هذا الدم ولا زال مستمرا وذهب علي 10 أيام. تقول الأصل في كل دم أنه دم حيض، فأنت حائض. ثم اتصلت بعد قالت لي الآن 12 يوما والدم لا زال مستمرا. تقول الدم دم حيض، الأصل في كل دم أنه دم حيض. ثم اتصلت في اليوم 16 أو بعد أن تجاوز 15 بيوم، بعد ما تجاوز 15 بساعة، قالت الآن تأديت 15 يوما بساعة. تقول الآن تبين أن الدم الذي معك استحاضة. ثم تقول ما الحل؟ هل جميع الدم استحاضة؟ تقول إن من هذا الدم ما هو استحاضة ومن هذا الدم ما هو حيض. تقول فما الحكم؟ فالذي يقول بالتمييز يقول هل كنت تميزين الدم؟ قالت نعم، أول 8 أيام دم حيض وما عدا ذلك دم فاتح. فالذي يقول بالتمييز يقول تعمل بتمييزها، فالأيام 8 الأول دم وما عدا حيض وما عدا هذا استحاضة، فالثمان الأول لا تقضي صلاتها، ولو صامت وهي لم تصم لكن لا تقضي صلاتها، وما عدا 8 ما بعدها فإنها تقضي صلاتها. ومن قال لا أعمل بالعادة أول ما أعمل المذي ومعذرة، ومن قال لا أعمل بالتمييز وإنما أول ما أعمل بالعادة يسألها ما عادتك؟ قالت عادتي 6 أيام. قال إذن الأيام 6 الأول هو الحيض وما زاد فهو استحاضة، فالأيام 6 الأول لا تقضي الصلاة وإنما أقضي ما بعد 6. وعلى أصح القولين العادة مقدمة على التمييز، وسيأتي بحث هذا. تصورتم يا إخواني؟ فإذا قالت المرأة ليست لي عادة، نسيت أو لأي سبب أو لأول مرة يأتيها الدم، يقال إذا لم توجد العادة فانتقل إلى التمييز. إذا التمييز طريقة للتمييز، إذا التمييز طريقة معتبرة في تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة، لكن إذا لم توجد العادة على الصحيح. أما إذا وجدت العادة فإن العادة مقدمة على التمييز. طيب نعم.
والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.
يقول المصنف والمبتدأة، أي المرأة التي أول مرة يأتيها الدم، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، تقدم أنه يرى أن أقل الحيض، أن أقل سن تحيض له ما هو؟ 9 سنوات. يقول لمثله أي 9 سنوات، وتقدم أن الصواب أنه لا حد لأقل سن تحيض المرأة، لذلك قوله تحيض في مثله بناء على قوله. فعلى هذا يقال والمبتدأ إذا رأت الدم جلست أي عدت نفسها حائضا، لأن الأصل في كل دم أنه دم حيض. قال جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة. فإذا بدأ الدم معها واستمر 20 ساعة يقال لا تصلي ولا زال الدم، سألتك بعد 10 ساعات تقول أنت حائض، ثم انقطع بعد 20 ساعة يقول تبين لما انقطع في أقل من يوم وليلة أن هذا دم دم استحاضة وليس دم حيض، فما تركت من الصلوات أقضيها. وما ذكر المصنف هنا صواب، إلا أن الإشكال في قوله تحيض في مثله، وقد تقدم أن هذا فيه في نظر كما تقدم. قال وإن جاوز ذلك، أي تعدى اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض، لم يصل إلى، لم يزد على 15 يوما فهو حيض، لكن لو زاد على 15 يوما فليس حيضا وإنما هو استحاضة. والكلام فيه على ما تقدم تقريبا سيوضحه المصنف. تفضل أعيد. طيب أعيد سهل. يقول والمبتدأة أي المرأة التي أول مرة يأتيها الحيض، المراد به المرأة التي أول مرة يأتيها الحيض، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، قوله لوقت تحيض في مثله المراد به أن عند المصنف أن أقل عمر تحيض المرأة أن تبلغ 6-9 سنين، وقد تقدم أن هذا فيه، أن في هذا نظرا، وأن في أي عمر ولو 5 سنوات فإنه يعد حيضا. فإذا قوله والمبتدأ إذا رأت الدم جلست، لنفرض أنها رأت الدم 2-3 ساعات 5 ساعات وهي تسألك تقول اجلسي، تعد أنت تعدين حائضا لأن الأصل في كل دم أنه دم حيض. قال فإن انقطع لأقل من يوم وليلة ليس بحيض، لنفرض أن الدم استمر معها 10 ساعات 20 ساعة، ففي الساعة الثانية وفي الساعة الثانية والعشرين انقطع، تقول تبين أن هذا الدم دم استحاضة، اقضي الصلوات التي تركتيها، لأن أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة. نعم. قال المصنف وإن جاوز ذلك أي تجاوز اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض، أي لم يتجاوز 15 يوما فهو حيض، لأنه لو تجاوز 15 يوما لأنه لو تجاوز 15 يوما فهو دم استحاضة. نعم تفضل.
فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر
نعم.
ذلك فزاد.
قال كأن المصنف يجيب على سؤال متى تثبت العادة للمرأة فيعمل بالعادة، قال إذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، أي تكرر هذا الدم في الوقت نفسه خلال، في الوقت نفسه وبالمقدار نفسه خلال 3 أشهر، وما ذكره المصنف فيه نظر، بل على أصح القولين المبتدئ إذا أتاها الدم في أول، إذا أتاها الدم أول ما يأتي 5 أيام ثم في الشهر الذي بعده ثبت أن استحاضة لأنها تجاوز 15 يوما فإن العادة محسوبة على، فإن العادة هي 5 الأيام الأول، وذلك أن هذا الذي ثبت من حالها وهي أنها حاضت 5 أيام. نعم.
وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة،
وإن عبر وزاد فهو استحاضة. يقول إذا زاد على ما ثبت 3 مرات فهو استحاضة، وهذا فيه نظر، بل تقدم أن الحيض يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر. فلو أن امرأة مبتدأة حاضت في الشهر الأول 5 أيام وفي الشهر الثاني 10 أيام فإن الجميع دم حيض، لأن الدم الحيض يزيد، وفي الشهر الثالث 3 أيام فأيضا هذا دم حيض، يعني دم الحيض يقبل الزيادة والتأخر والتقدم، يقبل الزيادة والنقصان والتقدم والتأخر على ما تقدم تقريره. نعم.
وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
إذن إذا طهرت الحائض فإن عليها أن تغتسل، وقد تقدم ذكر هذا الحكم الشرعي وهو واجب، لكن كلام المصنف فيه نظر من جهتين، الجهة الأولى أنه جعل العادة لا تثبت إلا ب3 أشهر، والصواب أنها تثبت ولو بشهر واحد لأنه لا دليل على 3 أشهر. الجهة الثانية أنه يرى أن دم الحيض لا لو تغير وزاد ونقص لا يسمى حيضا، والصواب أنه يسمى حيضا. قال وإن عبر أي زاد على عادتها فالزائد استحاضة، وتقدم أن الزائد حيض، لكن على قول المصنف قال فالزائد استحاضة وعليها، بدأ الآن بذكر أحكام الاستحاضة، قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، يعني إذا انتهت حيضتها فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا صحيح، فإن من انقطع دم حيضها فإنه يجب عليها الغسل. قال وتغسل فرجها وتعصبه. المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، أي تضع شيئا تتحفظ به، وغسل الفرج هي المستحاضة كما تقدم، دم الاستحاضة نجس وينقض الوضوء كما أمرت عائشة بالوضوء منه عند المنذر بسنة صحيح، وقد تقدم بحث هذا. فإذا إذا استحاضت المرأة فإنها تغسل هذا الأمر، فإذا استمر الدم معها فإنها تعصب فرجها، تتحفظ حتى لا تلوث المسجد والمصلى وغيره. وعصبها لفرجها وتحفظها مستحب ليس واجبا، والدم سيستمر معها لأنها مستحاضة، ويعبر عن علماء بقولهم الحدث دائم مستمر، جلست أياما وهذا الدم مستمر معها. فالواجب في مثلها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لنفرض أن دم الاستحاضة بدأ قبل الظهر فدخل وقت الظهر، تتوضأ لوقت تتوضأ وقد لبست شيء تعصبت به، ثم جاء وقت العصر تتوضأ، ثم جاء وقت المغرب تتوضأ لوقت كل صلاة، والدم لا زال مستمرا معها. لذا يقول العلماء من كان حدثه دائما، من كان حدثه مستمرا فإن حكمه حكم المستحاضة، يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. ثم قال تتوضأ،
ثم تتوضأ لوقت كل صلاة.
والدليل أن هذا هو الثابت عن عروة بن الزبير عند البخاري أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. نعم.
وكذا حكم
وتصلي، إذا توضأت تصلي، وتصلي ما شاءت من فرض أو نفل. نعم.
وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه.
ذكر سلس البول استطرادا، لأن من به سلس البول حدثه دائم، فحكمه حكم المستحاضة، يتوضأ يستثر ويتوضأ لوقت كل صلاة. لكن نبع على أمر مهم، بعض الناس إذا انقطع بوله بعد 10 دقائق 5 دقائق تخرج قطرة، هذا لا يقال إنه سلس البول، لأن حدثه ليس دائما، ولينتبه ألا يتلاعب عليه الشيء، ألا يتلاعب به الشيطان ويكون باب فتح باب وسوسة، فإذا ثبت أنه قد خرج منه شيء فإنه يغسل ما لوثه لأنه نجس ويعيد وضوءه. نعم. ولا يقال إنه في حكم من حدثه دائم، لأن مثل هذا حدثه ليس دائما، وقد بين هذا ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. نعم.
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن
الآن سيبدأ الآن انتهى من حكم الاستحاضة وسيكمل الأحكام متعلقة بالحيض. نعم. سم.
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين.
نعم. يقول المصنف إذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، وأريد أن تتصور هذه المسألة فيما إذا ثبت أن المرأة مستحاضة، مسألة الانتقال للتمييز أو العادة هذا يبحث إذا ثبت أن المرأة مستحاضة على الصحيح. ومتى يقال إن المرأة مستحاضة؟ إذا تجاوز 15 يوما. فلو أن امرأة قالت الآن معي دم حيض وحيضتي 7 أيام واستمر الدم 9 أيام وأنا أكلمك وهاتفك، تقول هذا دم حيض. ثم اتصلت وقالت الدم معي لا زال مستمرا ولي مع الدم 13 يوما تقول هذا حيض، ثم اتصلت وقالت الدم اليوم أكمل 15 يوما تقول هذا، قالت أكمل 15 يوما تقول هذا حيض، اتصلت بعد ساعتين تقول زاد على 15 يوما تقول تبين الآن أنك مستحاضة. يبدأ البحث في التمييز والعادة، فيبدأ أولا بالعادة على أصح قولي أهل العلم. ودليل الابتداء بالعادة أنه في حديث فاطمة، حديث عائشة في قصة فاطمة حبيش، أن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ البخاري قال اجلسي كقدر إقرائك، وفي حديث حبيب في مسلم امكثري قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فأرجعها أولا إلى العادة. فتسأل هذه المرأة كم عادتك؟ إذا قالت إن عادتي 9 أيام تقول إذن هذه 9، إذا 9 الأول دم حيض، وما زاد فهو دم استحاضة. ويترتب على هذا أن في 9 الأيام الأول لا تقضي الصلاة، وإنما قضيها فيما زاد على 9 الأيام الأول. ولنفرض أنها قالت ليست لي عادة، فننتقل إلى التمييز. والدليل على التمييز أنه ثبت أن البخاري علقه عن ابن عباس قال الدم البحراني، فإذا التمييز معتبر. فتسأل هذه المرأة هل كنت تميزين هذا الدم؟ قالت نعم، في الأيام 5 الأول كان أسود ثخينا، وما بعد ذلك كان أحمر رقيقا، فيقال الأيام 5 الأول دم حيض، وما زاد فهو دم استحابة. ولنفرض أنها قالت لا أميز، تقول ليس لك عادة ولا تميزين؟ قالت ليس لي عادة ولا أميز لأي سبب كان. فيقال على أصح أقوال أهل العلم تمكث كما تمكث أمها وأختها وعمتها إلى أقرب النساء إليها، كما ثبت هذا عن عطاء وهو قول إسحاق بن راهوي. ولنفرض أنه ليس لها أم أو لا تعرف ما عادة أمها وأختها وعمتها، فيقال ارجعي وامكثي كما تمكث أكثر النساء، فإن أكثر النساء يمكثن 6 أيام أو 7 أيام إجماعا، حكاه النووي في كتابه المجموع. ثم ذكر جمع الفقهاء أن ذكر الأيام 6 و7 ليس على التخيير، وإنما تحاول ترجح حالها أشبه بالستة أو 7. فهذا الأمر إذا عرف لم يشكل إن شاء الله تعالى شيء فيما يتعلق بالحيض. أي مسألة تذكر في الحيض يجاب عليه بنحو ما تقدم. نعم، وهذا على أصح الأقوال كما تقدم. سم. قال المصنف
وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادة النساء.
وهذا فيه نظر، بل قبل هذا تنتقل إلى أشبه النساء إليه كما أفتى بذلك عطاء، فإن لم تجد أي سبب فإنها تذهب إلى عادة أكثر النساء، وهي 6 أيام أو 7 أيام على ما تقدم تقريره. بكت امرأة وقالت إن معي دما لمدة 20 ساعة، ما هذا الدم؟ دم استحاضة، لأنه أقل من يوم وليلة. سؤال آخر، تقول امرأة إن معي إن عادتي أن دم الحيض يأتي في 9 أيام لمدة 20 سنة، وتفاجأت أنه زاد في هذا الشهر إلى 10 أيام، ما هذا الدم؟ أهو دم حيض أم استحاضة؟ حيض. لماذا؟ لأن دم الحيض يزيد وينقص. أحسنت، أحسنت، تقدم ويتأخر. قالت امرأة إن اتصلت امرأة عليك وقالت إن عادتي في الحيض 7 أيام والآن لا زال الدم مستمرا إلى 12 يوما، والدم لا زال مستمرا معها. قالت استمر الدم معي إلى 12 يوما ولا زال الدم مستمرا. هذا الدم دم حيض أم استحاضة؟ دم حيض، لأن الحيض يزيد وينقص. ثم اتصلت وقالت لا زال الدم معي، واليوم اليوم 15. دم حيض أم استحاضة؟ دم حيض، لأن أكثر الحيض 15 يوما. ثم اتصلت وقالت الدم الذي الآن لا يزال الدم مستمرا معي إلى 17 ساعة. الدم استحاضة، لأن أكثر الحيض 5، أكثر الحيض 15 يوما. ثم توقف هذا الدم أو لا زال الدم مستمرا؟ تقول ما دم الحيض فيما تقدم؟ من يجيب؟ ما دم الحيض؟ أريد أن أميز دم الحيض، أن أفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. من يجيب؟ تفضل. ما السؤال الأول؟ هي الآن تقول أريد أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ماذا تسأل؟ ما كيف تستطيع أن تصل إلى ذلك؟
بالتمييز والعادة.
أولا تبدأ بماذا؟
بالعادة.
تقول ما عادتك؟ إن كانت لك عادة، لنفرض أن عادتك أن العادة عندك 9 أيام، إذن الأيام 9 حيض وما زاد فهو استحاضة. ولنفرض أنها قالت ليست لي عادة، تنتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز. فقالت لما رأيت الدم كان في الأيام 5 الأول دم كان دما أسود ثخينا، وبعد ذلك أصبح أحمر رقيقا. تقول أيام 5 الأول هذا حيض، تقضينا الصلاة إلى آخره، وما عدا ذلك فهو استحابة. إذا قالت لا أميز، إلى أقرب النساء إليها كأمها وأختها وعمتها، وإذا لم يكن لها عادة لأقرب النساء إليها لا تعرف أو لأي سبب كان، تنتقل إلى عادة أكثر النساء، وهي ماذا؟ 6 أيام أو 7 أيام. وهل هذه 6 و7 تشاهي أو تجتهد بينهما؟ تجتهد بينهما. هذا أحسنت، بهذا لا يشكل شيء في الحيض، والله أعلم. نعم أكمل.
والحامل لا تحيض إلا،
قال المصنف والحامل لا تحيض، والصواب أن الحامل تحيض، لأنه لا دليل على القول بأنها لا تحيض، وذلك أن الأصل في كل دم أنه دم حيض، وقد أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها عند الدارمي. فإذا الحائض الحامل تحيض. نعم.
إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
قول قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، وعندي بيومين أو 3 فيكون دم نفاس. ذهب الحنابلة إلى أن الدم الذي يكون قبل الولادة دم نفاس، ذهبوا إلى أن الدم الذي يكون قبل الولادة هو دم نفاس، وهذا فيه تفصيل. يقال إن كان هذا الدم بسبب الولادة فهو دم استحاضة، وإن كان هذا الدم ليس بسبب الولادة فهو دم حيض، ولا يقال إنه دم استحاضة ولا يقال إنه دم نفاس. لذلك الحنا ماذا يقولون؟ يقولون أكثر النفاس 40 يوما، يقول إن أكثر النفاس 40 يوما، ثم يقول هذا الدم الذي قبل من النفاس ولا يعدونه من 40، وهذا تناقض. لذلك يقال الدم الذي قبل الولادة له حالان، الحال الأولى أن يكون السبب الولادة فهذا دم استحاضة، لا سبب الولادة دم استحاضة، والحالة الثانية أن لا يكون سبب الولادة فهو دم حيض، لأن الأصل في كل دم أنه دم حيض. واضح يا أخوان؟ طيب، وهذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله باب النفاس.
نعم، قبل أن نقرأ باب النفاس ينبغي أن تعلم أن الأصل في أحكام النفاس أنه كأحكام الحيض بالإجماع، حكى الإجماع بالقدامة. فالأصل فيما تمنع منه الحائض تمنع منه النفساء إلا بدليل. نعم.
وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما
إذن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا واضح، وحكمه حكم الحيض، تقدم أن هذا بالإجماع كما حكاه ابن قدامة. نعم.
وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به.
نعم، وهذا تقدم أن كله بالإجماع. نعم.
وأكثره 40 يوما،
وأكثر النفاس 40 يوما، حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي. وقال ابن عبد البر هذا هو الثابت عن ابن عباس وعن الصحابة، ولا يصح لأحد أن يخالف الصحابة، ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن هذا القول الثابت عن عبد الله ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. إذن أكثر النفاس 40 يوما. نعم.
ولا حد لأقله،
أما أقله فلا حد له، لأنه لا دليل على ذلك. فلو ولدت امرأة فاستمر الدم 10 أيام وقطع فانتهى نفاسها. نعم.
ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
لنفرض أن امرأة انقطع الدم بعد 10 أيام، فإنها ترجع تغتسل وترجع إلى صلاتها، ويباح لها كل شيء يقربها زوجها إلى، وتصوم وتصلي إلى آخره. ثم بعد 10 أيام رجع الدم، وهذا الدم الذي رجع لا يزال في مدة 40، فإنه يقال بأنه دم نفاس إلى أن تنتهي مدة 40. هذا أصح أقوال أهل العلم، وهو قول أحمد في رواية، واختاره أبو عبيد القاسم السلام، رجحه شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن الدم في 40 دم نفاس. تبقى مسألة وهي الغسل. المرأة إذا انقطع نفاسها يجب عليها الغسل، كما أن الحائض إذا انقطع نفاسها يجب عليه الغسل، كما أن من عليه جنابة حدث أكبر يجب عليه الغسل إذا أراد أن يصلي إلى آخره. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الغسل لرفع الجنابة والطهارة من الحيض والنفاس، والغسل الذي للتنظيف كغسل يوم الجمعة، أو غسل المحرم في الميقات عند الميقات، أو الغسل في العيدين. فإن من اغتسل للتنظيف كغسل يوم الجمعة فإن حدثه الأكبر لا يرتفع، لأن غسل التنظيف يختلف عن غسل رفع الجنابة أو للتطهر من الحيض أو تطهر من النفاس، بخلاف من اغتسل لرفع الجنابة ونوى غسل الجمعة فإنه يدخل فيه. أما مجرد أن يغتسل للتنظيف فإن جنابته لا ترتفع، فمن ثم إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغتسل بنية. فإن قدر أن عليه حدثاً أصغر فاغتسل للتنظيف فإن اغتساله لا يطهره، لا بد أن يتوضأ. وبهذا ينتهي الكلام على كتاب الطهارة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.